بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، قال شيخنا حفظه الله، قال المصنف رحمه الله: ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه، كبيع الأعيان المملوكة بالبيع والإجارة والصداق وما أشبهها من المعاوضات قبل القبض، لما روي أن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، إني أبيع بيوعا كثيرة، فما يحل لي منها مما يحرم؟ قال: لا تبع ما لم تقبضه. ولأن ملكه عليه غير مستقر، لأنه ربما هلك فانفسخ العقد، وذلك غرر من غير حاجة فلم يجوز.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم المسألة الفقهية أخو الإسلام مسألة مهمة، لأن كثير نحتاجها في حياتنا، وكثير أخوة ما بينتبهوا لها، خاصة اللي بيبيعوا بيشتروا. لك أي شيء بيقول: لا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه، كبيع الأعيان المملوكة بالبيع والإجارة والصداق وما أشبهها من المعوضات قبل القبض. يعني أنت مثلا رحت عند بياع، مثلا تاجر كبير، اشتريت منه طن رز من سوق الخضرة مثلا وسوق الأماح، وإسا أنت وعطيته مال وقلت له أنت بيجي بياخده، قال لك مثلا بعد الظهر أو تاني يوم، فأنت بنفس هذا اليوم صح لك مين يشتري منك هالطن ويربحك فيه، قلت له طيب أعطيني المصاري، اعطيني المصاري وروح خده من عند المحل الفلاني، قل له بدي الطن تاع أبو فلان. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تبع ما لم تقبضه. يقول لحكيم بن حزام: لا تبع ما لم تقبضه. إن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لازم أول شيء أنت تاخد الطن من عنده، إن شاء الله تبعده متر عن محله وتبيعه، بس ما فيك تبيعه ولسه أنت ما قبضته. صحيح في حقه وهذا ملكك شرعا، بس أنت ما استلمته بعد. تقبضه أي تستلمه. لا تبع ما لم تقبضه، أي ما لم تستلمه، لازم تستلمه بعدين تبيعه. طيب ما الحكمة في ذلك؟ لماذا الإسلام نهى نبيع الأشياء قبل استلامها؟ بيقول لك الآن أنت الآن إذا كان لنا كل هذا الطن، أنت اشتريته الصباح ودفعت له حقه $1,000 مثلا، قلت له للرجل روح تاني يوم أنت اشتري، خدت منه ثمنه، تروح استلمه من عنده، وبالليل انسرق الطن، انسرق، مين بده يحمل الضمان؟ البياع بيقول لك: أنا ما دخلني، أنا بعت. وانت بتقول: انا ما دخلني، انا بعته لفلان. وهذيك بيقول لك: انا ما استلمت شيء يا اخي، انا ما استلمت شيء. فبتعلقوا بعض. فالاسلام دائما في مسائل البيوع النهي بيكون لحكمه، اما يكون في جهاله من شان ما يصير في نزاع، واما من شان ما يصير في خلاف. فان اكثر حكم النهي في البيوع حتى ما يكون في منازعة بين المسلمين، لنفي المنازعة عشان ما يصير مشاكل بس. فقال عليه الصلاة والسلام: انت روح استلمه للطن، بيطلع البياع من العهدة، ما بقى البياع ضامي، ولما تستلمه اذا هلك بيهلك على حسابك انت بقى، مع حساب البياع. فهيك بيكون معروف مين الذمة عند من، والضمان بيد من او على من. هذه مسألة. طيب هلا نحن في الاصل، اذا انا اشتريت هالطن منه وقلت له انت بياخده منك او بتسلمني اياه، قال لك بكره، فانا رحت تاني يوم بدي استلمه ولقيته مسروق، هو على عهدته الان، انا ماني مسؤول. قال لك: ان انا يا اخي بعتك، قلت لي بعني، قلت لك بعتك وخدت الثمن منك، قلت له ايه بس لسه في عهدتك، لسه في عهدتك، كان فيك قلت لي انا ما بقدر لبكره، هلا احمله، هلا احمله، انا ما بضمن. فما دام انت ما حملتني يا دغري، قلت لي لبكره، معناتها انت من هلا لبكره ضامن انصرى انحرى انتلف شو ما يصير. لا انا ماني مسؤول، انا ما استلمت شيء. اذا استلمته ان شاء الله حطيته بالتاكسي بعيد عن محلك، ما تصير ضميني. هذا اصل المسألة اللي عم نحكي فيها الان ان شاء الله تعالى. طيب يا ريت يوسف سعيدة من جديد حتى الاخوه يستوعبوا شو نعم نحكي بناء على الشرح اللي شرحناه. ولا يجوز،
ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه،
ملكه
عليه، كبيع الاعيان المملوكه بالبيع والاجاره والصداق وما اشبهها من المعاوضات قبل القبض. لما روي أن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، إني أبيع بيوعا كثيرة، فما يحل لي منها مما يحرم؟ قال: لا تبع ما لم تقبضه. ولأن ملكه عليه غير مستقر، لأنه ربما هلك فانفسخ العقد، وذلك غرر من غير حاجة فلم يجوز.
طيب أكمل. هل مسألة أخرى، وهل يجوز عتقه؟ يعني إذا كان في عبد، يعني الويد اشتراه والسما استلموا، هل بيعتقوا؟ انا هذه المسألة بحب نمر عليها الان، ما في عبيد فما في داعي نطول الوقت بمسائل ما انا موجوده بايامنا، ما في داعي هذه المساله، بس مساله العبد كمل عليها. فاما ما يملكه، ما ملكه بغير معوضه، هنا اخي،
فاما ما ملكه بغير معاوضه كالميراث والوصيه او عاد اليه بفسخ عقد، فانه يجوز بيعه وعتقه قبل القبض، لان ملكه عليه مستقر فجاز التصرف فيه كالمبيع بعد القبض.
طيب هنا مسالتين، في شيء بيسميه العلماء انت اخذته بمعوضه، في شيء اخذته بغير معوضه. شو يعني بمعوضه؟ يعني انا مثلا الان رحت اشتريت منك طن رز وقلت لك يا أخي ده، قلت لي $1000 هذا معوضة، أنا أخذته بمعوضة، فهذا الطن ما بيجوز بيعه إلا ما استلموه، لأنه في معوضة. شو يعني في معوضة؟ يعني ممكن يصير إشكال مثلا ينفسخ البيع. ليش الإسلام قال لك ما تبيع قبل ما تستلمه؟ لماذا؟ بيقول لك لأن ملكه غير مستقر. شو يعني غير مستقر؟ يعني أنا $1000 أعطيته للحج، تلوتيني الألف طن اللي هي الألف طن جيزي، إسا ما استلمته، إسا ما استلمته، أنا ما فيني بيعها قبل. ليش؟ إسا ملكي ما نتام على الألف طن أو على الطن، نقول طن، إسا ملكي ما نتام. كيف ما نتام؟ ممكن الحج بعد شوي يجي لي والله يا شيخ هالمصريات ما عجبوني، $1000 ما عجبتني، ما أنا مزورة بس ما عجبتني. أو يقول لي أنا المحل طلع مرهون يا أخي، وإجا واحد قشطني الطن تاعك، أو أي سبب ينفسخ البيع، بيقول له أخي الله يرضى عليك ما تعمل مشاكل، رجيل $1000 وخلي طن الرز عندك. صورة أي مشكلة، إسا ملكي مانو مستقر، مانو تام، ممكن بأي شيء يصير لخبطة، مصرياتي يصير لخبطة، أو هو يعني يكون لخبطة، حدا يقول له إنه انت مثلا قال لك داني ياخذ منه الطن بالقوه، ما بعرف. فانا ملكي غير مستقر، ما لي حق بيعه الا ما استلموه وامن عليه. هذه الان في معوضه ممكن تنفسخ. اما اذا انا هالطن اجيني ورثي عن ابي او عن جدي وسا ما استلمته، قال لي المحامي، قال لي انت طلع لك طن رز ورثي عن ابيك، فيني بيعه لو ما استلمت. ليش؟ ما في ملكي عليه هذا مستقر وتام، ما في شيء اسمه طلع المصاري منهم مزبوطين، طلع كذا ما طلع كذا، خلص الملك تام، لان اجاني الميراث من غير معاوضه، فالملك تام مستقر. اما البيع اذا الملك لم يستقر بعد، لا ممكن يصير مشاكل. هذا المقصود من الفصل، هذا المقصود من الفصل. فالأشياء اللي فيها معاوضة، شو معاوضة؟ مثل الصداق، صداق المرأة مثلا تعطيها مهر مقابل أن تمكنك من نفسها وتخدمك وإلى آخره، هذا في معاوضة. كذلك الإجارة، أنت بتعطيها البيت يستأجره، بيدفع لك مال مقابل الانتفاع بمنافع البيت، سكن البيت، هي معاوضة. أما الميراث والوصية والهبة إلى آخره ما فيها معاوضة، فهذه يجوز أن تبيع الشيء قبل أن يصل إليك، قبل أن تستلمه. هل قبل ما نحكي في مذاهب أهل العلم ماذا قال الفقهاء في المسألة؟ في أسئلة في هذا الباب فقط، في إذا هذا القدر، في أسئلة في هذا الباب إلى هذا القدر حتى ما نضيع الأخوة. هذا معلق بيع معلق، ما له مشكلة هذا. لا ما عمل لك حرام فيك انت تبيع لو مثلا بعد، بس انا اقول انت حرام انك تبيع واحد تاني تبيعه الاشياء اللي ما استلمته، ممنوع تبيعه الا ما تستلمه. ها هذا جديد لي ايه. ممكن هذا ممكن ممكن، لا ما في حرمانية، بس وين الحرمانية؟ الآن أنت بعته إياها، قلت له يا فلان أنا بضع سما استلمته بعد الظهر بستلمه، تعال أنت المساء خده، قال لك خلاص. فجيت أنت عفوا الصورة بالعكس، ودي ضربة بالعكس، أنت قلت له روح خده من عند البياع نفسه، ما تجي لعندي حتى توفر بنزين ووفر اجر التاكسي، روح خذها دغري من عنده. ليش لا انا اجيبها لعندي على المحل وبعدين ابعت لك اياها، منوفر اجر التاكسي روح خذها دغري، هذا منهي عنه، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لانه لو هلأ البضاعه باثناء التاكسي عمل حادث واحترقت البضاعه، من يحمل من يعمل الضمانه؟ هديك بيقول لك يا أخي أنا ما دخلني، أنا شريته منك أنت ما سلمتني، فهمت كيف؟ وأنت بتقول له أنت استلمت، فهم بيصير نزاع. فالإسلام قالك ما بدنا مشاكل، استلم البضاعة وسلموا إياها بإيده حتى ما تعملوا لنا مشاكل، واضح؟ فلذلك هنا الإشكال أنه ممنوع أنت تقول له روح دغري على المحل واستلم البضاعة، هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، الإسلام حتى تحل التجارة فيها يعني يسموه العلماء المخاطرة. مخاطرة شو المخاطرة؟ يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن، ربح ما لم تضمنه. يعني أنت بلا موازي لما أنت هرزت طن اشتريته ورجعت بعته إياه، أنت ما حملت مخاطرة، لما تحمل جيبه لعندك على المحل صار في مخاطرة، يعني أنت حملت ضمانه بهالوقت. فإذا أنت ما بدك تحمل مخاطر بدك تحمله إياها، ما بيجوز، لأنه هذا عم يحمل مثل ما بيقولوا ضرر، وأنت بس مستفيد بالمال ما خسرت شيء. فلازم يكون الضمان عندك ولو ساعة زمن، ولو ساعة زمن تستلمه ترجع بتبيعه إياه. في نفس الموضوع في أسئلة إذا في إشكال في نفس النقطة. ما بيهم، ما هو نفس السؤال الأخ الكريم، أنت ما على عبرة السلم تقول لي أنا بسلمك أول يوم العيد تاني يوم عيد، بس أنت ممنوع تقول لي طلع على المزرعة استلمه أنا ما بقى دخلني. إيه تقول لي بدك تستلمه من عندي، فأنت بدك تستلم الخروف من المزرعة وتجيبه وتسلمني إياه، ما فيك تقول لي روح خذوا المزرعة، لأن أنت لازم تحمل ضمينه، لازم تحمل الضمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عن بيع إذا كان ما موجود عندك، تبه نهى عن بيع ما لم تقبضه، ما لم تستلمه، ما لم تحوزه إلى محلك، هذا المنهي عنه. بس حتى تخطيها الصورة، الإشكال عم يقع عند الأخوة، لأن أنت الأخوة ريف بتجيبه على المحل وبتسلمه، ما فيك تقول له أنت طلع استلمه دغري وأنا ماني مسؤول بقى عن شيء، صار شيء على الطريق ما دخلني، لا أنت مسؤول، بتجيب الخويرف حتى عندك او بعد ما تندبه وبتسلموا اياها، هكذا بيروح عنك الاثم، بتكون قبضتها حستها الى محلك، لان النبي عليه السلام نهى عن بيع ما لم تقبضه، واضح الصوره؟ فبنرجع نبين، ما ضروري انه انت، انا حددت له بعد جمعه وان شاء الله بعد شهر ما بهم، بس ممنوع انت تبعته للمحل نفسه، بدك انت تستلم دغري وتسلمه. وضحت الصورة أخي الكريم؟ ليه ما تعقدوا الأمور؟ أنتوا ليش لا تعقدوا الأمور؟ نحن عم نقول الحديث، بدك تستلمه، بدك تستلم البضاعة، فهمت عليه؟ النبي عليه نهى عن أي شيء قبل ما تنقله إلى رحالك. حتى ما تصير مشاكل، ما تصير مشاكل. هلا انا عندي نائب هناك والنائب استلمه، هل هذا يعتبر في الشرع والعرف يعتبر استلام؟ اذا يعتبر استلام خلاص، اذا لا يعتبر استلام لا يعتبر استلام. بس نحن المبدا الحديث، مبدا الموضوع انه ممنوع تبيع الشيء الا ما انت تستلمه. انت شاري شيء ممنوع تبيعه دغري، لك تستلمه وتبيعه، هذا بس الى هذا الحد، لا تعقد الامور. طيب تفضل اخي يوسف. لا الشرح، الشرح،
الشرح. حديث حكيم رواه البيهقي بلفظه هذا، وقال إسناده حسن متصل. وفي الصحيحين أحاديث بمعناه سنذكرها إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء. وأما الأحكام فهي كما ذكرها المصنف،
فرع في مذاهب العلماء،
فرع في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض.
هل علماء الإسلام متفقين على المسألة؟ انتبهوا على المبدأ، متفقين على المبدأ انه ممنوع تبيع شيء قبل ما تستلمه. بس شو هالشيء اللي ممنوع تبيعه مختلفين؟ في علماء بيقول لك بس الاكل والشرب، شيء تعلق بالاكل والشرب بس. اما والله بدي بيع عقار، ما هذا ما في داعي استلمه، بيعه لو ما استلمته الى اخره. فهم بس الان المساله اللي نبحثها ما هو اراء اهل العلم في هذه المساله، ماذا قالوا؟ هذا موضوعنا الان ان شاء الله. تفضل.
أحسن الله إليكم. مذهبنا بطلانه مطلقا سواء كان طعاما أو غيره، وبه قال ابن عباس ثبت ذلك عنه ومحمد بن الحسن. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه. قال واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب.
إذن شوف كلام المنذر رحمة الله عليه، كلام دقيق، هذا كلام أهل العلم. لك أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما، ما معروف شو الطعام، اشتريت رز ولا سكر ولا خويريف ولا كذا، خويريف مذبوحة، كل هذا يسمى طعام. طيب بيقول لك أجمعوا على أن من اشترى طعاما فليس له بيع، ليس له بيعه حتى يقبضه. هذا متفقين على أهل العلم كله. الآن في غير الطعام، واحد اشترى سيارة، واحد اشترى أرض، واحد اشترى مثلا كمبيوتر ويشترى سيلولير، شو الحكم؟ هل يجوز له بيعه قبل أن يستلمه ولا لا؟ قبل ما يقبضه ولا لا؟ هون خلاف أهل العلم. قولوا الطعام التفين لازم يقبضه يستلمه، أما غير الطعام في خلاف. نسمع مذاهب العلماء في المسألة. تفضل.
أحدها لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام. قاله الشافعي ومحمد بن الحسن.
الشافعي بيقول أنا عندي كل شيء سواسية، أكل، شرب، سيارة، عقار، أرض، سيلولات، شو ما يكون ممنوع تبيعه إلا ما تستلمه. هاي الإمام الشافعي ريحنا في المسألة، واضح عنده سهلة. طيب تفضل.
والثاني يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون. قاله عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وأحمد وإسحاق.
الثاني بيقول لك لا أنا عندي كل شيء بيجوز تبيعه قبل ما تستلمه، سيارة، سيلولار، أرض، عقار، شو ما يكون، إلا شيء متعلق بالكيل والوزن. مكيل مثل شو مثلا؟ مثل الحليب. والموزون مثلا اشتريت قمح، طن قمح، هذا موزون. مكيل يعني يكيل، اذا بدي انا 10 لتر حليب. لك شيء متعلق بالوزن والكيل لازم يكون في قبض تستلمه، اما شيء ما متعلق بالكيل والوزن، مثلا السيلولير ما بشتري بكيل وزن، بشتري بالقطعه، بشتري بالفرد بالحبه مثل ما بيقولوا، السياره بالقطعه. فهذا بيقول لك يجوز انك تبيعه قبل ما تستلمه. اما شيء مثل الحليب ولا طن قمح كذا بدك تستلمه بعدين تبيعه. هذا مذهب الامام احمد رحمه الله.
والثالث لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأرض. قاله أبو حنيفة وأبو يوسف.
أبو حنيفة رحمة الله عليه قريب قريب مذهب الشافعي، قال أي شيء ممنوع تبيعه إلا ما تستلمه، أي شيء إلا العقار. مثلا بعت بيت، اشتريت بيت وبعته إسا ما استلمته، ولا أرض اشتريتها وبعتها قبل ما تستلمها، بيقول لك يجوز. لأنه شو بده يصير على البيت يعني؟ فهمنا الطن القمح ممكن على الطريق يصير حوادث يحترق، بس الأرض شو يصير عليه والبيت شو يصير عليه؟ فيجوز عنده. نعم.
والرابع يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب. قاله مالك وأبو ثور، قال ابن المنذر وهو أصح المذاهب لحديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى.
إمام مالك بيقول لك لا، أنا عندي النهي بس عن الطعام، ممنوع تبيع أكل وشرب إلا أن تسلموا، أما غير الأكل والشرب ما في إشكال. شفتوا يعني مذاهب العلماء والإسلام خلاف جميل بينهم، إنه يعني متفقين على مسألة إنه ما بيجوز بيع الطعام إلا ما نستلمه، الباقي الأشياء اختلفوا فيها. فخلاف يعني حسب شو خلافه، مش هو نفس خلافهم، حسب الدليل. هلا بدنا نبحث الدليل كيف اختلفوا فيه. هذا مبحث نسميه العلم مبحث في أصول الفقه، كيف العلماء إذا جاءت أحاديث ظاهرها التعارض كيف يجمعون بينها ويوفقون بينها. هذا مسائل يبحثها أهل العلم تخصص أصول الفقه. أنا بس بدنا نحكي بالمسألة بس من باب طلبة العلم يفهموا كيف الفقهاء يجمعون بين الأدلة. تفضل أخي.
أحسن الله إليكم. واحتج لمالك وموافقيه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. رواه البخاري ومسلم. وعنه قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون جزافا، يعني الطعام، فضربوا أن يبيعوه فضربوا أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام، أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأحسب كل شيء مثله. رواه البخاري ومسلم. قالوا: فالتنصيص في هذه الأحاديث يدل على أن غيره بخلافه.
الإمام مالك مريح حوله رحمة الله عليه، شو قال؟ قال أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتاع أي اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، ما بيبيعه حتى يستلمه. ويشترى رز أو فول أو كذا، ما بيبيعه حتى يستلمه. بس ما قال سيارة، وما قال سيلولر، وما قال أرض، وما قال بيت. فمن أين أتيتم بهذه؟ بس من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. يقول أنا عندي بس الطعام، قالوا هالحيثية بس. هذا رأي المين؟ إمام مالك. جميل جدا السؤال. طيب شو بيقول الإمام مالك عن ابن عباس رضي الله عنه؟ شو يقول ابن عباس؟ بيقول: أما الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فهو الطعام، أن يباع حتى يقبض. وأما غيره أحسب كل شيء مثله. واضح مالك بيقول لك أنا ما بيهمني رأي ابن عباس، هذا اجتهاده. أما النبي ماذا نص عليه الصلاة والسلام؟ كما يقول ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه النبي، أي بالنص باللفظ، قال هو الطعام، أكل وشرب، أن يباع قبل أن يقبض. أما جبتوا لي سيارة وجبتوا لي سيلير وهذا، فقال ابن عباس أنا اجتهادي أنه مثل الطعام، بس ما قال هذا من نص النبي عليه الصلاة والسلام. فمالك شو بيقول؟ يقول أنا ملزم بالنص، ماني ملزم باجتهاد الصحابي، خاصة أن هناك من خالفه مثل عثمان بن عفان وغيره. واضح؟ يعني هاي بلشنا بالأصول، بيقول لك العلماء أنا ملزم بالنص اللي يلزمني شرعا الآية والحديث، أما اجتهاد الصحابة إذا اختلفوا ماني ملزم أخذ بأقوالهم. نعم. تفضل. واحتج أصحابنا
بحديث حكيم بن حزام، وهو حديث حسن كما سبق بيانه، وبحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
شوف هذا الحديث واضح، النبي عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني أنت اشتريت هلأ من المحل والسهي عنده لصاحب محل بيجي ويقول لك بتبين إياها، بتبيعه إياها وهو السكن واقفين. بيقول لك النبي لا عليه السلام نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، أي لمحلك، جيبها محلك أول شيء. نعم.
رواه أبو داود بإسناد صحيح. إلا أنه من رواية محمد بن إسحاق عن أبي الزناد وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به، وهو مدلس، وقد قال عن أبي الزناد والمدلس إذا قال عن لا يحتج به، لكن لم يضعف أبو داود هذا الحديث، وقد سبق أن لم يضعفه فهو حجة عنده، فلعله اعتضد عنده أو ثبت عنده بسماع ابن إسحاق له من أبي الزناد.
عن أبي الزناد، طيب، أو من أبي الزناد. إن هذه مسألة في مصطلح الحديث، ما معنى راوي مدلس؟ مدلس يعني مثلا في راوي قال والله مثلا يقول أنا قلت مثلا قال الشيخ فلان فلاني، شيخ عصرته يعني قلت قال، فبيسألني الطالب اللي أسمعت منه، يقول لا لم أسمع عنه، ما سمعته مباشرة، فواحد خبرني، فهذا اسم المدلس. المدلس يعني اللي يوحي كلامه أنه سمع بس هو ما سمع. أنا بقول لك عن الشيخ الفلاني، عن الشيخ الألباني قال كيت وكيت، قلت لي أنت سمعت منه من تمه؟ قلت له لا والله أنا نقل لي الشيخ الفلاني. فإذا دل الإنسان هذا الراوي دائما بيعمل عن بيقول عن فلان وعن فلان، ما بيكون سمع منه، يسمى مدلس، فلا يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع. قل أنا سمعت الشيخ قال هيك، خلص يصدق، إذا قال سمعت يصدق. فابن إسحاق كان مدلسا رحمه الله، إمام السير كان مدلسا، فقال عن أبي الزناد لم يقل سمعت منه، بس الحديث رواه أبو داود، يقول الإمام النووي وكل ما رواه أبو داود عنده إذا سكت عنه فلم يبين ضعفه فهو صالح للاحتجاج به عند أبي داود، معناته هذا الحديث صححه أبو داود. فبيقول النووي لعل أبو داود شاف رواية أخرى صرح فيها ابن إسحاق بالسماع من أبي الزناد. ومن هذه مسألة في مصطلح الحديث بس بنطرحها على السريع، يلي بيفهم بالمسائل بيستفيد منها بإذن الله. طيب هذا الدليل مين؟ الشافعية. طيب الشافعية ما بيكفي يجيبوا دليله، يردوا على دليل مين؟ دليل المالكية، يلي يقولوا نحن بس بيكفينا الطعام والشراب أما الباقي ما مشكل، بدوا يردوا عليهم، يفضل الرد.
والجواب عن احتجاجهم بأحاديث النهي عن بيع الطعام من وجهين، أحدهما أن هذا الاستدلال بدليل الخطاب والتنبيه مقدم عليه، فإنه إذا نهى عن بيع الطعام مع كثرة الحاجة إليه فغيره أولى.
طيب هنا انتبه، هذا جواب أصولي. ما معنى أصولي؟ يقول حديث ابن عمر، يقول في النبي عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من ابتاع طعام، فالإمام مالك بيقول أنا عندي بس الطعام بده استلام، فبيقول النووي الشافعي عم بيردوا على المالك، بيقولوا كون النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتاع طعاما لا يجوز له أن يبيعه حتى يجيب على محله، لا يعني أنه غيره مثله، لا يعني أنه غيره مثله. فالإمام مالك هنا احتج بهذا، قال ما دام النبي قال من ابتاع طعاما معناته غيره يخالف، اللي ابتاع سيارة غير، لأنه لو كان مثل حكم الطعام قال من ابتاع كيت وكيت وكيت، فكون النبي نص على الطعام معناته الغير الطعام يخالفه في الحكم. فإنه كيف يرد الشافعي عليه؟ بيقولوا هذا مفهوم مخالفة، ومفهوم المخالفة في علم أصول الفقه ليس قوية في الدلالة. قالوا أما نحن استدلالنا بالتنبيه، تنبيه بالأدنى على الأعلى. شو التنبيه بالأدنى على الأعلى؟ يعني بيقولوا له للإمام مالك إذا كان الطعام يلي مثل ما بيقولوا الناس كل يوم تحتاج وتشتري نهاها أنه تبيعه حتى تحمله على المحل تاعه، فكيف إذا السيلولر أخف؟ من باب أولى أنه السيلولر يكون فيها الحكم. هذا اسمه التنبيه بالأدنى على إيش الأعلى. قالوا هذا يقدم على استدلالك بمفهوم الحديث، مفهوم الخطاب أو مفهوم المخالفة. هذه كما ذكرت مسائل في أصول الفقه اللي ما بيفهم ما عليه مشكلة. والثاني
أن النطق الخاص مقدم عليه، وهو حديثه حكيم وحديث زيد.
شو يعني النطق الخاص؟ يعني قال علماء المنطوق يقدم على المفهوم. هلا أنا قبل ما أشرح شو المنطوق والمفهوم دي بدي أوضح مسألة بمثل آخر. كون النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا إنسان منكم يا جماعة اشترى أكل ما يبيع وحتى يجيبه على محله، لا يعني أنه إذا اشترى سيارة بجوز يبيع قبل ما يجيبه على محله، ما معنى بس هو ذكر الطعام يمكن لمناسبة، فذكره للطعام لا ينفي أن غيره له حكم نفس الحكم. هذا جواب الشافعية. فقالوا هذا بسموه ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لفرد من أفراد الشيء لا يعني أن غير الأفراد الأخرى لا تساويه في الحكم. لم يذكر هذا الاستدلال النووي، ذكر استدلال آخر قال المنطوق يقدم على المفهوم. يعني أنتم استدللتوا بمفهوم المخالفة ونحن استدللنا بالمنطوق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتاع شيئا فلا يبيع حتى يحوزه إلى رحله أو ابتاع السلعة، هذا نص. فأنت أخذت بمفهوم المخالفة أن المنطوق أقوى من المفهوم. طيب هذا بالنسبة للرد على المالكية. الرد على أبي حنيفة تفضل.
واحتج لأبي حنيفة بإطلاق النصوص ولأنه لا يتصور تلف العقار بخلاف غيره، واحتج أصحابنا بما سبق في الاحتجاج على مالك، وأجابوا عن النصوص بأنها مخصوصة بما ذكرناه، وأما قولهم لا يتصور تلفه فينتقض بالجديد الكثير، والله سبحانه وتعالى أعلم.
على أبي حنيفة، أبي حنيفة مذهبه يشبه مذهب الشافعي شبيه به، بس أبو حنيفة بيقول أنا بس البيت والأرض بجوز عندي تبيعها بدون ما تستلمه فقط، بيقول لأن ما بينخاف عليه لا حرق ولا يعني إتلاف. هن ردوا عليه قالوا له لا، نحن نأخذ بعموم الحديث، ليش خصصت العقار؟ فبيقول له لأنه لا يخشى عليه التلف. بيقول لك كمان لو واحد اشترى مثلا شيء سيارة كمان ما بينخاف عليه التلف، فليش خصصت؟ هذا باختصار جواب العلماء. أرى نقف عند هذا القدر، ما بدنا نطول مسائل كثيرة حتى ما نشتت الذهن. إذا عندكم أسئلة سواء في الموضوع أو خارج الموضوع إن شاء الله قدر الإمكان بعون الله تعالى. تفضل حج الكريم. ما هو انتبه شوي، هو ايه هو يعني بيبيع غنم موجود. يعني انا مثلا جيت لعند الاخ محمود قلت له يا اخي انا بدي خروف 50 كيلو شو بدك حقه؟ بيقول لي بدي اسحبه 200 دولار. هي 200 دولار امتى استلم؟ بيقول لي بعد اسبوع. خلص انا لي عليه بعد اسبوع اجي استلم خروف 50 كيلو. هلا هو راح على مزرعه الحاج مثلا وجاب خويريف وبعدين الخويريف ميت، ما دخلني انا، بيروح بيشتري عند غير الحج. انا ما قلت له والله بدي الخويريف اللي عند الحج مثلا، ما حددت له. هو بيروح بيشتري من محل تاني، انا هو ملزم يجيب لي خروف وزنه 50 كيلو. اذا هيدك المزرعه ما وفت له بيروح عند غيره. اما اذا حددت له بدي تجيب لي خروف من مزرعه فلان، ما لي حق، لان ممكن تعيده تكلف، ممكن تموت خويري في الحج. واضح هالكلام؟ ما فيني حدد. انا بقول له بدي خروف وزنه هالقد، فهو ملزم يجيب لي من عند الحج ولا من غيره، ما دخلني. والله اعلم. في خلاف بين اهل العلم هل هذا يعتبر الكيل ما كان مكيلا في عهده عليه والوزن ما كان موزنا في عهده ام بحسب العرف؟ في خلاف بين اهل العلم في المساله، في قولين يعني. في قولين. لا انت مثلا افترض قلت له بدي تفاح احمر مثلا انت قلت له للبياع بدي كيلو تفاح احمر مثلا وما عنده تفاح احمر، راح عند جوره اشترى تفاح احمر وجاب لك اياه، ما هيك مثلا؟ ايه يجوز. بس شو هو؟ بس يجب انه يشتريه من هذيك، بده يشتري منه، بيروح لعند جوره بيقول له اعطيني كيلو تفاح احمر مثلا، وبيجيبه بيبيعك، ما فيها شيء. لا يجوز يبعتك لعنده، بس ما هو البائع صار هديك البائع ايه. اما والله يقول لك اعطيني المصوري ويقول له يا فلان اعطيه كيلو تفاح احمر بعدين بحسبك، ما قاله حق لانه لم يحوزه الى رحله. لازم يشتريه، يشتري الكيلو يروح يشتري من عند جوره ويجيبه على محله ويبيعك، هذا جائز. اما يقول لك اعطيني المصوري وروح خده من عنده ما بيجوز ايه. اما اذا قال لك انا والله ما عندي جوري عنده روح لعند جوري، ما فيها شيء، من باب شكله الارشاد والنصيحه، بس ما عم يقبض شيء منك بالكلام. نعم. ده استلم، اخذ المفتاح. انت اليوم كيف يعتبر الانسان استلم؟ انا هالمحل او هالشقه بقول لك استلمت اللي لا، كيف استلمت؟ يعني انا استلمت يا مهندس والمفتاح بايدي ورحت عند الكاتبة العدل عمل لي تنازل، هذا استلمت. هنا الاستلام، يعمل لي تنازل بياخذ المفتاح. فاستلام كل شيء حسبه، على حسبه. ما بكفي انا والله شفت البيت، طيب ماني مستلمه، ما بستلمه لحديت ما ياخذ المفتاح ويعمل لي تنازل عن كاتبة العدل. هوني انا استلمت. يجوز، يعتبر استلم. فالاستلام هنا يعني النائب عنه يستلم المفتاح، هذا استلمه. اما والله انا شريت البيت طيب وما سلمني اياه، وبعد رحت بعته وتاني يوم طلع في مستاجر، كيف هذا يا اخي مستاجر وكذا؟ باللي هي شهر زمان بصير ما نقم مشاكل، باللي هي شهر زمان ما بيصير. انت تسلمني البيت فاضي، تروح تستلمه فاضي. في أسئلة موضوعنا أو إذا في أوسع إن شاء الله. أخذت أنا بظهر الحديث وبسطه عنه، ما سبق عن أحوال أئمة الأربعة، في إشكال وبسطه عنه، رأيت الحديث وبسطه عن أحوال. واحد بده يتبع الأئمة العلماء، ما أنه واحد من عنا يجتهد بنفسه. كل انا اخذت مذهب مالك ما في حرج، رايت اني مشيت على مذهب مالك. بس وين الاشكال؟ انتبه على المساله، ما في الان اليوم نحن لا اسمعني شوي، انسان يقول لك انا حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، طيب منقول انا بقول لك اخذت به، تقول له من قال به من اهل العلم؟ تقول لي ما في احد قال به، مالك حق. اوف، اللي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي حق يأخذ به، لك لا تأخذ به، بس لم يقل به أحد من العلم أبدا، معناته الأمة أجمعت على تركه. علماء الأمة أجمعوا على تركه، معناته الحديث منسوخ، ما فيك تأخذ به. سبحان الله، هذه كان في مسألة حديث في ذهني قديما ذهب، أنه دليل هذه المسألة أنه في أحاديث قالها النبي عليه الصلاة والسلام الأمة لم تعمل بها، بس الآن لا يحضرني هذا الحديث، فالعلماء لم يعملوا به، لأن كل الأعصار أهل العلم أجمعوا على تركه. لذلك ما فيك أنت تأخذ دغري من الحديث، بدك تشوف أهل العلم قالوا به. يعني كنا نسمع بعض المشيخ بيقضوا فتاوى عجيبة، شو هالحديث، كيف فهمت هذا من الحديث؟ بيفهم شيء ما تقول عزوقه وبعدين بيقول لك انا هيك فهمت، ما لك حق، بدك تجيب لي قول اهل العلم من علماء اهل السنه قال به حتى نقول اوكي. بس من عندك انت ما تفهم مثل ما بدك، ما شو ما بيجوز. ايه طبعا، لا ما فيك ابدا. إذا يا أخي أنت جبت تفسير أي وبقول لك ما قال بي هذا التفسير، ما قال بي من العلم، تقول لي ما في أحد أنا يعني اجتهاد مني، ممنوع. لازم يكون سبقك أهل العلم في هذا، أنت تجتهد شيء لم يقل به أحد من أهل العلم، فهمت علي كيف؟ وتقول لي أنا في عندي الآية أو الحديث، كذا. بالله لك يا أخي طيب هالمسألة أنت اجتهدت في أحد من أهل العلم قال بيقول لي لا أنا أول بيد وجه ما يقبل لا يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. ما معقول أهل العلماء الأمة كلهم يجمعوا على مسألة يكونوا ضالين فيها. فأنت كون هذه المسألة ما قال بها أحد من أهل العلم وأنت قلت بها معناته ما معقول كل هذه تكون حق، كل أهل العلم ما عرفوا الحق إلا أنت لا تعرفه، ما شاء الله عنك. ممنوع ممنوع، واضح هذا الكلام؟ لو قال به أحد العلماء ما ليش عالم معتبر، بس ما في أحد قال به ما يقبل. إذن نحن سمعنا كثير تفسير وشرع أحاديث وفتاوى من أحاديث، ما سمع أنا أحد ما لن قال بها والناس تأخذها يعني أنا خلص هيك فهمت الحديث. ما على أمرك يا أخي، لك تقلد أهل العلم. يعني رد على الإمام أبي حنيفة أنه أنت بتقول ليش العقار، بيقول لك العقار يجوز بيعه قبل ما يستلمه، بيقول لك لأنه العقار لا يتلف، العقار لا يتلف. قال له طيب إذا أنا اشتريت هلا جروفة وزنة طن حديد كمان لا تتلف مثلا، أو شيء جديد يعني مثلا أو كثير يعني مثلا 1000 طن مثلا من الرز ما يمكن ينتلفوا مثلا، فيقول ينتقد قولك بشيء جديد وكثير كمان ليس قابلا للإتلاف. المعنى واضح مثل الحاج كان قبلك. جميل. لذلك فهموا هذا السؤال مهم جدا جدا جدا. الإنسان العامي يعني اللي ما عنده طلب للعلم الشرعي ما له حق يقول أنا والله بقلد الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو حنفي، ما له حق، ما له حق. ليش؟ لأنه ما بيعرف صحة المذاهب. شو بيعمل هذا؟ بيقول علماء مذهبه مذهب مفتيه، مذهب مفتيه. طيب إذا واحد مسألة أخرى، إجاك إنسان بيقول لك يا أخي أنا طلقت مرتي مثلا بالحيض، هل يقع الطلاق؟ بيقول له الأيمن الأربع لا يقع الطلاق، يعني الأيمن الأربع يكون الطلاق يقع. اللي من قال من أهل العلم أنه لا يقع الطلاق؟ يقول له الإمام ابن تيمية اللي أنا على مذهبه. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، أنه هم بصير أنت متبع للهوى، وبقى أنت متبع للعلم. أنت ما أخذت برأي ابن تيمية لأنه دليله أقوى، أخذت برأيي لأنه أسهل لك المسألة نسبتك. هذا لا يجوز، فاتباع رخص المذاهب لا يجوز. طيب ماذا أفعل أنا كعامي؟ شو بعمل؟ أنا بدي بيع مثلا سيارة قبل ما أنقلب، بيجوز ولا ما بيجوز؟ أنت إذا في بالبلد شيخ تثق بعلمه ودينه تسأله، ما تثق بالشيخ المفتي محمد إمام الشيخ محمد، قالوا شيخ محمد ماذا تقول في كذا؟ بيقول لك لا ما بيجوز، خلص ما بيجوز تنتقل إلى غيره. قال علماء العامي مذهبه مذهب مفتيه، أي من يفتيه، ما دري مفتيه يعني يكون مفتي، ما دري يكون مفتيه. أنت تثق بالشيخ الفلاني، تثق بعلمه ودينه، نعم تصل فيه، قال لك لا يجوز، خلص لا يجوز. ما بيجوز لك بعدين تروح تتصل بعشرين شيخ حتى واحد يقول لك يجوز تمشي، لا لا يجوز ذلك. بدك تمشي على مذهب الشيخ اللي أنت تثق بعلمه ودينه، فإذا قال لك هيك بدك تمشي هيك خلاص. أما إذا كان طالب علم لا عنده بحث شوي وكذا، بيقول لك أنا والله مقلد مذهب الإمام الشافعي، ولكن في هذه المسألة رأيتم أن مذهب الإمام مالك أقوى لأن حديث ابن عباس يعني يشرح الصدر وفيه دليل قوي أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الطعام لأنه سهل نقله، أما السيارة والعقار ما سهل نقله، فأنا أمين رأي الإمام مالك لأنه أقوى في الدليل. هذا يجوز، أنت غيرت عن مذهبك بسبب أنه قوة الدليل ليس بسبب الرخصة اللي أنت تشتهيها، هذا جائز والله أعلم. الأخ الكريم كان نحن أنا أتبع مذهب الإمام الشافعي، ولكن في هذه المسألة، في هذه المسألة أميل لرأي الإمام مالك. رأي الإمام مالك إنه قضية الطعام، قضية الطعام. ليش؟ لأن الطعام كان النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الحديث الآخر كان يأمر، يعني من يكون في السوق كان يكون، فالناس إذا ما نقلت البائعة البضاعة قبل نقلها كان يضربون. فينا نرجع الحديث شوي من يوسف، رجعنا عليه. لحو الحديث، حديث ابن عمر يقول لقد رأيت الناس في عهد رسول الله عليه وسلم يتبايعون جزافا، يعني مثلا يكون عنده صبر الطعام، مثلا عربية بتعرف العربية، عربية خضرة أو حطت هالخضرة أو تفاح، حط التفاح فوق بعضه يعني الطعام، فضربوا أن يبيعوه حتى يوهوا إلى رحاله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أنه تأنيبهم، لا أوعى بتبيعوا، ضربوا. يعني كانوا دائما في سوق المسلمين بيكون هناك يعني من ينصح ويرشد بالأمور الفقهية. لذلك العلماء يقولوا الإنسان من يدخل بالتجارة ويتعلم أحكام التجارة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يرسل من يعني يراقب الناس أنه بالأحكام الشرعية عارفين. الله يقول في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان الناس يتبايعون جزافا، يعني واحد يشتري مثلا منك مثلا هلا تفاح ويبيعه والسام ما نقلوا لا محله، فقال ضربوا أن يبيعوه حتى يووه إلى رحاله. فهذا بالأكل والشرب، ما رأينا تشدد عليه الصلاة والسلام في مسألة أخرى؟ ما رأينا تشدد في غير ذلك؟ يعني بعثوا إلى السوق حتى يراقب الناس. طيب لو كان كل شيء مثله كان يعني ذكر حديثا عاما وانتهى الأمر. هذا اجتهاد والله أعلم، قد نكون أخطأنا وقد نكون أصبنا فيه. في أسئلة؟ إذا ما بالموضوع خرج موضوع. هو آثم، هو يأثم. يعني أنا اتفقت معك مثلا، اتفقت مع الحاج إن اشتري منه هالأرض، وقال لي حق هل أدي تكرم عينك، وقال لي أعطيني رعبون أعطيته رعبون. إذا أنا تراجعت قال له حق شرعا يأخذ الرعبون. إذا أنا تراجعت، وإذا هو تراجع ما له حق، ما له حق يتراجع شرعا. إذا لقى واحد باع أعطاه أكثر مني وبيع وبيع ولا له، فيني يرفع له دعوة، ما أدري إذا هم تزبط الشرع من الناحية الشرعية ما يجوز له ذلك. يعني شرعا يلزم أنه يعطيك الأرض، يلزم غصب عنه شرعا. في أسئلة قبل ما نختم إن شاء الله؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.